وأما المسألة الثانية التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها وهي هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة أم يجزئ فيه أكثر من ضربة. للعلماء في هذه المسألة أقوال. ووجه دخول هذه المسألة في هذا الحديث أن عمار رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الواحدة فقال إنما ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. فاحتج بهذه اللفظة جمهور أهل الحديث رحمهم الله والظاهرية والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والأوزاعي رحم الله الجميع على أن الواجب في التيمم أن تضرب ضربة واحدة تجزيك في مسح الوجه والكفين. والقول الثاني أنه يجب على المكلف أن يضرب ضربتين. واحتجوا بحديث بالذي تقدم أعني حديث الحاكم في مستدركه حديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله التيمم ضربتان. وهذا الحديث كما قلنا معارض بما هو أصح منه. ونجمع بين الحديثين فنقول إنه محمول على الكمال وحديثنا محمول على الإجزاء. لذلك فإن الذي يظهر والعلم عند الله أن المكلف إذا ضرب ضربة واحدة أجزأ. وهناك أقوال أخرى ضعيفة. هناك قول للحسن بن حيين وابن أبي ليلى رحمهم الله يقولان إنه يجب على المكلف أن يضرب ضربتين يمسح بكل منهما وجهه ويديه فيبتدئ فيضرب الضربتين فيمسح الوجه ثم يضرب الضربتين ويمسح اليدين. فهذا القول أيضا معارض بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أيضا وهو أنه يجب على المكلف أن يضرب ثلاث ضربات واحتجوا بحديث ضعيف فيه أن التيمم ثلاث ضربات يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لهما معا. والصحيح ما قدمناه من أن الواجب أن تضرب ضربة واحدة ويجزي كذلك والله تعالى.
يقول السائل ما هو الأقوى والأرجح والأقرب إلى السنة مذهب المحدثين أم مذهب الفقهاء مع العلم أن المحدث أدرى بطرق الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فسؤالك أي المذهبين أقوى مذهب أهل الحديث أم الفقهاء. الواقع أنه لا ينبغي الجزم برجحان أحد المذهبين على الآخر وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها. فالمسائل التي اختلف فيها الفقهاء والمحدثون يرجع فيها إلى دليل كل منهما ثم ينظر إلى الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأقعد بالنصوص وحينئذ يحكم برجحانه. أما إطلاق رجحان مذهب الفقهاء أو مذهب المحدثين فهذا أمر يحتاج إلى إنسان درس كلا المذهبين دراسة متعمقة حتى يستطيع أن يشهد ويكتب الله شهادته برجحان أحد المذهبين على الآخر. والذي ينبغي في المسائل الخلافية ردها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في حجة كل. وأما قولك إن المحدثين إن مذهبهم أرجح لمكان درايتهم بطرق الأحاديث والرواية فإننا نقول لك نعم إنما يكون مذهبهم أرجح إذا اختلفوا في السند فحينئذ هم أعلم بالسند. أما المتن فلأهل الفهم والفقه. ولا شك أن الفقهاء أقوى دراية بمسالك الشرع ونصوصه وقد دل على ذلك دليل السنة. ففي الصحيح عن الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين أن العبرة بالفهم وهذا يدل على أن قولك علمهم بالرواية وعلمهم بالأسانيد يدل على رجحان مذهبهم على الفقهاء مخالف لما دل عليه النص. فالله تعالى فضل بين الأفهام وفضل بين الاجتهادات، وكل فتح الله عليه في فهمه واجتهاده. فالذي يظهر والعلم عند الله الرجوع إلى المسائل بانفرادها والنظر في كل مسألة بحسبها، تارة يقوى مسلك الفقهاء من تعليل النص وتغليب المعنى على الظاهر، وتارة يقوى مسلك المحدثين والظاهرية من النظر إلى ظاهر النص وإعمال لفظ الرواية دون الالتفات إلى المعنى. وهذا أمر يختلف باختلاف المسائل في العبادات والمعاملات، والذي أعرفه حسب تجربة الضئيلة البسيطة في مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في العبادات والمعاملات، أنه يرجع في كل مسألة بحسبها وتوزن بميزان الشرع من دليل الكتاب والسنة، فما كان أوفق وأقرب عمل به، والله تعالى أعلم.
يقول أيضا، يقول: تقسيم المسائل في الدين إلى أصول وفروع هل له أصل؟ إذا كان هذا التقسيم صحيح، هل يعذر الإنسان بالجهل مع الاستدلال من القرآن الكريم؟
تقسيم مسائل الشرع إلى مسائل الأصول والفروع، هذا اصطلاح للعلماء رحمهم الله، ووجهه أننا وجدنا نصوص الكتاب والسنة تحكم على الإنسان بخروجه من الإسلام بارتكابه لأمور توجب ردته، ووجدنا مسائل لا توجب إخراجه من الإسلام مع وجود عصيانه، فعرفنا أنه تختلف أحكام الشرع، فمنها أصول إذا لم تقم وحصل الإخلال بها خرج الإنسان من رفقة الدين. فمن ذلك قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الاستهزاء بالدين معصية موجبة للخروج من الملة والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا وشرب الخمر وهما من المعاصي وكبائر الذنوب لا يوجب كل منهما الخروج من الملة، فوجدنا المعاصي مختلفة، وكذلك وجدنا مراتب الطاعات، فلا تقبل طاعة إلا بعد وجود الأصل وهو الإيمان، وإذا وجد الإيمان قد يفوت الإنسان الطاعة فيكون ملوما نوع ملامة لا تصل إلى إحراجه من الدين. فوجدنا الواجبات ووجدنا المنهيات على مراتب، مراتب بالغة تعتبر بمثابة الأصل، زوالها موجب لزوال الدين، ومراتب وواجبات ومنهيات لا تعتبر موجبة لذلك. ففرقنا بتفريق الشرع، واصطلح العلماء رحمهم الله على وضع أصول الدين من المسائل التي ترجع إلى العقيدة، وفروع الدين وهي مسائل العبادات والمعاملات. فمسائل العقيدة الإخلال بها إخلال بالدين، فمن أخل مثلا بشهادة أن لا إله إلا الله وشك وارتاب في وحدانية الله والعياذ بالله، ليس كمن يضيع الزكاة أو لا يحج أو يضيع صيام رمضان، فوجدنا طبيع هذا ليس كطبيع هذا. فبدراسة أصول الشرع جعل العلماء أصولا ويعنون بها العقائد، وجعلوا أيضا فروعا ويعنون بها أركان يعنون بها العبادات والمعاملات. ثم أيضا نفس العبادات والمعاملات لهم مصطلح خاص، فيجعلون للصلاة أصولها كالأركان التي لا تتم الصلاة إلا بها، ويجعلون لها شروطا وواجبات، وكل ذلك مستمد من الشرع. توضيح ذلك: يقولون في الصلاة القيام لها أصول وهي أركانها، وفروع تعتبر محققة للأركان وهي الواجبات والشروط. فقالوا: الأصول هي التي إذا أخل المكلف بها بطلت صلاته، والفروع التي إذا أخل بها المكلف أمكن جبرها على طريق النسيان كالحال في سجود السهو. ودليل ذلك أننا وجدنا الشرع أن المكلف لو صلى ولم يقل في صلاته بطلت صلاته إذا كان قادرا على القيام في الفرض، وأما في النفل فموسع عليه كما سيأتي. فقالوا: إنه فرق بين هذا وهذا، فنحن نفرق بتفريق الشرع وكل هذه مصطلحات للعلماء، كل هذه مصطلحات لأهل العلم قالوها وذكروها من باب الدراية والاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: شيخنا الفاضل، أولا يعلم الله أني أحبك بالله، وثانيا سمعنا أن هناك بعض المؤلفات لوالدكم الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، منها شرح سنن النسائي، فهل هذا الشرح موجود في الأسواق؟ وثانيا ما هي مؤلفات والدكم رحمه الله؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما مؤلفاته الشرح موجود في السوق، يمكن بعد نصف الشهر سيسر طرحه في السوق إلى الآن يعني. أما بالنسبة لمؤلفاته رحمه الله فليس له إلا هذا الشرح، ذلك أنه كان يقول كتب السلف أحق بالنشر من كتب الخلف، ورأى أن سنن النسائي لم يسبق له شرح فأحب أن يسهم بشرحه، فكان لا يميل إلى التأليف ويسلك مسلك بعض العلماء، لأن من العلماء من قال التأليف أولى من التدريس، ومنهم من قال التدريس أولى من التأليف، ومنهم من جمع بينهما، فكان الوالد رحمه الله يميل إلى التدريس والتعليم وجل وقته في ذلك، وكان يرى أن التأليف يفضل في إخراج كتب السلف، والذي يظهر الله أعلم أن الجمع بينهما مطلوب، خاصة وأن هناك مسائل جديدة لا بد فيها من التأليف. أما التأليف الذي لا يشكى إلا إلى الله من هذا الزخم الموجود، مسائل فرغ منها بحثا من السلف ونجد من يؤلف فيها الآن ويعيد فيها القيل والقال وملامة السلف رحمه الله، فهذا كله من الغثاء الذي يخشى أن صاحبه يقصد الرياء لا أقل ولا أكثر. فكان رحمه الله لا يميل إلى التأليف، ويقول أن السلف رحمه الله حق كتبهم بالنشر من كتب الخلف، فلذلك لم يؤلف إلا هذا التأليف، ولم يؤلف إلا لمكان الحاجة رحمه الله برحمته الواسعة، وجمعنا وإياكم وإياه في دار الكرامة.
أسلامكم الله. يقول السائل: ذكرت أن الملائكة تركت السلام على عمران عندما استوى، فهل يعني هذا أن الاستواء حرام؟
أما الاستواء للعلاج فإن صح أقوال العلماء رحمهم الله جوازه ومشروعيته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره فيما يتداوى به كما في الصحيح، وقال: أوخية من نار ولا أحب أن أكتوي. والكي يجوز فعله، ولكن من العلماء من قال إنه يكره، أي أن جوازه خلاف الأولى، لا يفعله الإنسان إلا عند إعياء الحيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إن آخر الدواء الكي، أي إذا أعيت الحيلة فإنه يصار إلى الكي. جلست مع بعض الأطباء حينما كنت في البحث، وكان يتكلم على التشريح، وكنت محتاج إلى بعض المسائل المتعلقة بالجراحة الطبية، فذكر لي تشريح جثة الإنسان وجسمه وكيف أن الأعصاب تنقل الأحاسيس والألم، ضع الإنسان كلها فيها أعصاب تنقل في طرفة العين الألم، ثم تنقل ما ينبغي فعله، فيضع الإنسان يجد الألم الحار فيأتي الأمر من الدماغ في طرفة العين أن يسحب يده أو ضعها أو يحركها. يقول إن هذه الأعصاب مهمتها نقل الألم. ثم شاء الله أني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكي، فقلت له: ما تقول في حديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الكي؟ قال: هذا من أغرب ما يكون، لأن هذه الأعصاب إذا كان الألم مثلا يقول في الركبة على حسب التعبير، هو لا يعرف الحديث، وكان لأول مرة حسب ما يظهر ذكرته له، قال لي: هذا الحديث لأن الركبة إذا أصابها الألم هذه الأعصاب تعتني بنقل الألم، فإذا كوي بالنار اعتنت بألم النار فانصرفت عن ألم الموضع، ولذلك الكي يكون تارا منقف، يعني لا يعتبر دواء وعلاجا وإنما هو مشكل للألم. وفي بعض الجراحات العصبية ولا زالت موجودة في الطب الحديث جراحة التغلب على الألم، وهو نوع من الجراحة قريب من مسألة الكي هذه، إذا كان الألم في اليد ولا يعرف سببه ومنشأه ولا يمكن مداواته، ويخشى مع كثرة إعطاء المسكنات أن ينتقل المريض إلى مرحلة الإدمان، يقومون بقطع العصب الذي ينقل الألم، وهي معروفة عند الأطباء جراحة قطع العصب، فيقطعون العصب الذي يتغلب على الألم. والكي أنفع وأهون من ذلك كله، لأنه إذا استوى انتقلت الأحاسيس إلى موضع الكي، فكان ذلك أدعى إلى انصرافها وانشغالها بالألم الطارئ. والله تعالى. أما الحكم بحرمة الكي فهو خلاف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو جائز ولا حرج منه، لكن يستثنى منه ما يفعله بعض الناس الآن من حمل الأطفال وصغار السن إلى كل من هب ودب، من يعرف الكي ومن لا يعرف الكي، ونبعهم بالنار وتعيبهم بالنار، هذا لا ينبغي ولا يجوز، ويتحمل الوالدان المسؤولية. لا ينبغي حمل الصبي إلا لطبيب حاذق عرف بإتقانه لهذا الأمر أو للعلاج. أما أن تحمل الصبي إلى كل شخص فيعذب الصبي بالنار فهذا مما لا ينبغي. والله تعالى.
حبكم الله. يقول سؤال قاسم بالنساء: فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في النقاب والذي يسمى البرقع الذي يرتديه بعض النساء اليوم؟ وهل صحيح أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يرتدين هذا النقاب؟
أعني عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تقول في حجها وعبادتها لربها قد تعبدها الله بكشف وجهها، ومع ذلك قالت: فإذا مر بنا الركب سجلت إحدانا. فهذا يدل على حرص أصحاب النبي الصحابيات الفاضلات على الستر، وأن ستر الوجه كان معروفا ومعهودا على أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسمونه بالنقاب، نعم كان النقاب موجودا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه حديث ابن عمر عند البخاري: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أي في الحج، ولكن هذا لا يدل على أنهن كن يلبسن، وإنما هو أمر كان معروفا وشائعا. وقد يكون الشيء معروفا ويجيء التشريع بخلاف ذلك، كالحال في الملبوسات والمطعومات كانت في زمانهم موجودة، وجاء الشرع بتحليل بعضها وتحريم بعضها. فالنقاب كان موجودا، وكان قبل الأمر بالحجاب يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، فلا مانع من لبسهن له قبل نزول الأمر بالحجاب. أما بعد نزول الأمر بالحجاب فإنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، أن تبدي شيئا من وجهها إلا عند الضرورة والحاجة. ومعلوم أن هذا الذي يسمى بالبرقع أو بالنقاب في بعض الأحيان يكون أشد فتنة من غيره، وإن المرأة إذا لبست فتنت عباد الله أشد مما لو أنها كانت حاسرة عن وجهها، وهذا معلوم ومعهود ومعروف، خاصة ما يفعله بعض النساء من كشف بعض الشعر عند لبسه، فكل هذا من الأمر الذي لا يجوز للمرأة العفيفة الطاهرة الطيبة التي تحب أن تأتسي بالطيبات من الصحابيات الفاضلات، وأن تقتفي آثارهن الكريمة، لا يجوز لها أن تلبسه. والله تعالى أعلم.
شابكم الله، ذكرتم في أثناء الجواب شابكم الله الضرورة والحاجة، فحبنا لو تبين للإخوان والأخوات يعني الضوابط للضرورة والضوابط للحاجة. أنا نلاحظ أن بعض الناس يسيء استخدام هذه الألفاظ.
المرأة تحتاج إلى كشف وجهها، وتضطر إلى كشف وجهها في حال العلاج، احتاجت لعملية جراحية إنقاذا بعينها أو سمعها أو لبصرها أو سمعها أو كلامها، احتاجت إلى هذه العملية، فهي مضطرة لكشف وجهها بشرط أن لا يوجد من النساء من يستطيع أن يقوم بها. وهكذا بالنسبة لبقية مسائل العلاج، احتاجت للكشف عن موضع من جسمها فإنه يرخص لها بشروط: أولا أن يكون هناك ضرر كالألم ونحو ذلك، أو خوف الضرر في المستقبل، أن توجد الحاجة، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن لا يمكن تحقيق هذه الحاجة إلا عند الرجل، بحيث يتعذر وجود النساء، فإن وجد النساء حرم عليها أن تنصرف إلى الرجل. وقد يبالغ بعض النساء فيفضلن الرجال على النساء ويقولن إن النساء لا يحسن الطب، فهذه أعذار واهية ولا يلتفت إليها. فما دام أن المرأة طبيبة ولها شهادة تقرها على أنها من أهل هذه الصنعة فينبغي الانصراف إليها. فإذا لم توجد المرأة جاز لها أن تكشف وأن تذهب عند الرجل، وإذا ذهبت عند الرجل واحتاج إلى كشف موضع تتعاطى الآداب الشرعية، يكون معها محرمها. وهنا نفهم الخطأ، بعض الناس يدخل مع ابنته أو أمه أو أخته إلى الطبيب فيتركها تدخل وحدها. لا يجوز أن يفارق سوادك سوادها إلا في حالة لا بد أن يختلي معها الطبيب. أما إذا لم تكن هناك حاجة للاختلاء فإنه ينبغي عليك أن تكون معها. وحرام أن يختلي الرجل بالمرأة، فما اختلى رجل بالمرأة بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلذلك تدخل معها، ثم إذا احتاجت إلى الكشف كما قرر ذلك العلماء قالوا إن كشف المرأة عن أي موضع من جسدها مخرج على القاعدة التي تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وقد بين هذه القاعدة السيوطي في الأشباه والمظاهر، وكذلك ابن نجيم في الأشباه والمظاهر، وأشار العز بن عبد السلام إلى قيد ثالث فقال إنه تكشف عن الموضع وحده. فالبعض يترك المرأة فتكشف عن جميع جسمها لموضع معين في الصدر، وهذا لا يجوز. المنبغي أنها تهيئ نفسها وتكشف عن الموضع بعينه. إذا كشفت عن الموضع بعينه حينئذ يأتي الطبيب ويكشف. المهم أنه يتقيد ذلك في الموضع ويتقيد بالزمان، ولا يحل للطبيب أن يسرق بصره إلى غير هذا الموضع المحتاج إليه. والعجب أن العفة كلها خير وبركة. مما ذكروه من الغرائب أن من أسباب معرفة السماعة الطبية أن امرأة كانت في فرنسا بلاد كفر أخذتها الحمية حينما جاء الطبيب يريد أن يشف عليها. قالوا إنه يحتاج أن يضع أذنه على الصدر لكي يجس نبض قلبها، فامتنعت وقالت أبدا لا يمكن للطبيب أن يضع سمعه على جسمه أو يمس جسمه جسمي، وأصرت مع أنها كافرة. ففكروا في طريقة آخر طريقة، أن وضعوا شيئا من الورق على طريق المحقن على صدرها، ثم يستطيع عن طريق ذلك أن يرسلهم ضربات قلبها، فكانت وسيلة لاكتشاف السماعة الطبية. المقصود أن العفة كلها خير وبركة، وكثير من الأشياء يمكن بكل سهولة تحقيقها دون إخلال بأصل الشرع، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. الطبيب مهما كان فإنه ضعيف وبشر، فلذلك تتقي المرأة ربها في نفسها وفي غيرها. إذا كانت هي صالحة تأمل الفتنة فغيرها غير صالح، وإذا كان الطبيب صالح أيضا قد تكون المرأة غير صالحة. فلذلك ينبغي التقيد بموضع الحاجة وبموضع الألم وبزمان الحاجة والألم، لا كما يزعم البعض أن الضرورة والحاجة كل شيء تيسر، والله تعالى أعلم.
يقول السائل أو الحقيقة يطلب الأخ طلب، يقول أرجو من فضيلتكم التحدث عن قيام الليل وفضله والأجر المترتب عليه، لأنه يا فضيلة الشيخ قد تهاون في حقه كثير من الناس اليوم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسأل أخي في الله عن فضل قيام الليل، وهي منحة من الله تبارك وتعالى يتفضل بها على من شاء. هذه المنحة لا تكون إلا لمن أحيا الله قلبه فأمره بذكر الآخرة، فلا ترتاح نفسه إذا هدأت العيون وسكنت الجفون إلا أن يقوم بين يدي رب العالمين يناديه ويناديه ويتقرب إليه بآياته وتلاوة كتابه. قيام الليل هو شأن أحباب الله الذين وعدهم الله جنته وأوجب لهم رحمته. قال الله تعالى عن أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقيام الليل حياة القلوب وطمأنينة النفوس لا يحافظ عليه إلا مؤمن. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر لما رأى رؤياه وأنه رأى أن ملكين أتيا إليه فأخذاه إلى قفص بئر حتى راع من رؤيته فقال له: لا تر. ثم مضيا به إلى آخر الرؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال بعض العلماء: هذا الحديث فيه دليل على أن النجاة من النار تكون بقيام الليل، وليس هناك سبب يقول من أعظم الأسباب التي توجب نجاة الإنسان من هول النار وفزع الآخرة مثل قيام الليل. ولا يحافظ عليه إنسان إلا وفقه الله في أموره. وما أمسيت ليلة قمتها وأحييتها إلا وجدت أثر ذلك في نفسك وفي أهلك وفي ولدك، لأن الله عز وجل يبارك للمطيع في طاعته. أي ساعة مثل تلك الساعة الطيبة التي تقوم فيها بين يدي الله في ظلمة الليل لا تراك عين ولا تسمعك أذن، أحب ما يكون عندك أن ينظر الله إلى هذا القيام فيرتضيه منك ويتقبله منك. هذا هو صنيع الأخيار. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ولما سأل الصحابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فقيام الليل من أجل نعم الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان في بيتك وليس هناك أحد يعلم بقيامك. هذا القيام الصادق المخلص لوجه الله عز وجل في شدة الحر في شدة البرد تقوم بين يدي الله وأنت محتاج إلى الدعاء إلى الراحة إلى السكون، تؤثر مرضاة الله عز وجل وتقف بالآية والآيتين تدمع لها عينك ويرق لها قلبك. هذه المواقف عزيزة عند الله تبارك وتعالى، ولكنها رجال وأي رجال، ولها أقوام وأي أقوام، آثروا راحة الآخرة على راحة الدنيا ونصب الآخرة نصب الدنيا على نصب الآخرة. ولا يجمع الله لعبد بين حزنين وأمنين، إما حزن في الدنيا وتعب ونصب بسهر الليل في طاعة الله وظمء الهواجر في رحمة الله وراحة الآخرة أو العكس. فلذلك إخواني في الله، قيام الليل منحة من الله تبارك وتعالى لا يشرح لها صدر إلا وفق الله صاحبه لمحبة الله. فإذا وفقت لقيام الليل عليك أن تجاهد في الإخلاص، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن تحتقر العبادة. هناك قوامون لليل، صوامون للنهار، خاصة من الشباب، ولكن يدخلهم الغرور. قالوا لمحمد بن واسع رحمه الله ذلك الرجل من السلف العبد الصالح، لما بكى أصحابه قالوا: ألم يبدلك الله هذا الشباب الغض الطري في رحمة الله؟ قال: بلى، ولكن أخشى عليهم الغرور. مهما كان الشاب على طاعة واستقامة ومختر بطاعته فعليه السلام. ينبغي إذا وفقك الله لقيام الليل لا تفتر. أقول هذه النصيحة لأن بعض الشباب كان محاغا على قيام الليل وسلب العياذ بالله قيام الليل، لأنه كان مغتر بقيام الليل ومغتر بهذه العبادة. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه العبادة. صل تلك الركعة واسجد تلك السجدة وأنت ترجو بها رحمة الله عز وجل. اسجدها بقلب يتفكر إذا جيء بها في الميزان ماذا يكون لك أجرها عند الله عز وجل. صلها وأنت تتذكر ظلمة القبر قد تكون لك نورا في القبر. هذا الشعور هو الذي ينبغي على الإنسان أن يستلهمه في قيام الليل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهله وأن يتقبل منا طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.